بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر محمد وعلى آله الأطهار المصطفين الأنوار. مر بنا أن هذه صحيحة عمار بن مروان، الرواية الأولى في الباب، الذيل عندما يقول عليه السلام والسحت أنواع، فأما الرشا في الحكم فإن ذلك الكفر بالله العظيم جل اسمه وبرسوله. ليس مراده عليه السلام هو ليس مراده تحريم خصوص الرشوة في القضاء كما يعني استظهر من ذلك الكثير من العلماء أو المشهور، بل هذه الرواية مو المشهور، يعني أحد القولين المشهورين، لأن هنا عندما قال فأما، شوف فأما الرشوة في خصوص الحكم، لما صعد النكير واضح كأنما يعني فحوى الكلام أن الرشوة هي من السحت مندرجة فيه، إلا أن خصوص وهي باطلة في نفسها، مقتضى التعامل فيها باطل، يعني إذا كانت للباطل مقتضى التعامل بها باطل سحت، إلا أنه في خصوص القضاء تصل درجة الكفر. كيف تفسير هذا البيان؟ أولا مر بنا أن السحت قاعدة لتحريم المال من باب حق الله مو حق الناس، تحريم الشيء لأنه حق الله، الله ما يريد أن هذا القناة من التعامل تكون على في الحركة المالية، الربا، القمار، غير تعميم الإجارة إلى أمور الدعارة أو المحرمات ومن هذا القبيل. فالسحت هو رغم تراضي المتعاقدين بقول مطلق غير مقيد بالشارع، الشارع يقول من باب حق الله حرام، هذا سحت فيه نار، هذا مورد السحت. خب فالرشوة مع أن الطرفين متراضيين وإن لم يكن صحيح، الشارع يقول سحت، سوى اتفاقا سحت من هالجهة للتنبيه على أنه تراضيكم ما يحلل، ما يسمى الحلية في المعنى، ولو أنتم متراضيان دي معاملة سحتة. حينئذ خصوص إذن هي بحسب القاعدة إذا كانت الباطل واضح في أنها الرشوة الباطل يعني أنها سحتة، وهذا عام سواء في القضاء أو في غير القضاء. في خصوص القضاء الإمام قال لا، الحرمة مو باب السحت فقط بل كفر بالله العظيم. لماذا كفر بالله العظيم؟ لماذا استشد الحرمة في خصوص الرشوة في القضاء؟ حرمتها أشد من عموم السحت أو من عموم حرمة السحت في الرشوة. لماذا؟ بسبب أن القضاء نوع سلطان وولاية، وجعل الولاية لغير أحكام الله، ذكرت سورة المائدة ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الظالمون فاسقون. لماذا كفر؟ يعني لماذا تربط الرواية أنها مخالفة عقائدية؟ لأن نوع تحكيم ولاية غير الله ترتبط بالهوية، فهي ليست حرمة عملية. أي شيء مرتبط بالولاية، هذا دليل على أن الولاية أعظم من الصلاة. إذا ارتبطت بالولاية مرتبطة بالهوية العقائدية أعظم من العمل العادي. نعم، إنكار وجوب الصلاة هذه هوية عقيدة، أما مخالفة الأمر بالصلاة، عصيان الأمر بالصلاة، لا، هذا جانب عملي. ولذلك مرارا ذكرنا أنه وجوب الاعتقاد بالصلاة، أو العفو، الاعتقاد بوجوب الصلاة أعظم من نفس أداء الصلاة عند كل تسالم الفقهاء. لما؟ العقيدة أعظم من العمل، أعظم من العمل. والتولي مرتبط بالعقيدة بالهوية من الجانب، فهي الكفر بالله واضح في أن تحكيم السلطان غير الله. سيأتي إن شاء الله في ولاية الجور والجائر، يعتبر الروايات والآيات تعتبره بمثابة الكفر بالله، يعني كأنما بعبارة معصية اعتقادية في الهوية، يريد أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. هنا ما عبر القرآن بأنه هذا معصية عمل، هنا ترتبط بالهوية. لما لا ترتبط بالولاية؟ يعني الولاية نوع اعتقاد، والسلطان ولاية. فإذا الرواية ليست في صدد تضييق وحصر حرمة الرشوة بالقضاء، لا، في صدد أن هذه الرشوة التي من السحر، خصوص الرشوة في القضاء، المعصية فيها ليست عملية كالسحر. المعصية شنو؟ اعتقادية. هذا مو معناته نفي لحرمة الرشوة، وأن الرشوة ليست سحر، إلا فهم من عنده كثير أحد القولين المشهورين. فإذا الرواية بحمد الله دالة على حرمة مطلق الرشوة، خصوص الرشوة في القضاء فيها معصية أخرى، مو معصية عملية، معصية اعتقادية. والمعصية الاعتقادية أشد في الولاية، أشد إثما وجرما من المعصية العملية، سبحان الله. فأي مورد؟ لذلك شوف الرواية، قال ترك الصلاة، قال مستخفا، قال مستخفا أو غير مستخف، قال إن لم يكن مستخف هو كبير من كبار، أما إذا كان مستخفا فقد كفر. شوف، استخفاف معصية مو عملية، معصية ماذا؟ اعتقادية. من تصير معصية اعتقادية؟ تصير من بمثابة الكفر، إن لم يكن كفر حقيقي بمثابة شنو؟ الكفر، يعني معصية اعتقادية. وهي نكتة كلش مهمة، التفرق بين المعصية الاعتقادية والمعصية العملية. هذه نكتة في مفاد الرواية، وهذا المفاد كما أمس مر بنا سيتكرر في الروايات. فالروايات بحمد الله ليست مختصة بحرمة الرشوة في القضاء كما استظهر ذلك كثير أو الأكثر، بالعكس. نقطة أخرى في دي دلالة الرواية، اللي هي دلالة متكررة في الروايات، الحكم أيضا ما هو معنى؟ الحكم ما هو معنى؟ هل الحكم فقط القضاء؟ لا، الحكم ليس القضاء. الصحيح في الحكم شامل للسلطة القضائية والتنفيذية السياسية اللي هو الولاء الوالي والفتوائية. أما الفتوائية فواضح، لأنه القاضي كيف يقضي من دون أن يكون مبتني على فتوى. إذا نفس القضاء متضمن للفتوى، يعني السلطة القضائية متضمنة السلطة التشريعية، فتمييز بين السلطة القضائية والتشريعية ما له معنى. طبعا هذا المبحث حتى في نيابة الفقيه ولاية الفقيه بحث نفس الكلام ولو احنا مو في صدد هذا البحث، لكن صدد عنوان الحكم الذي يرد في الرواية شنو معنى، او في باب التعارض مر بنا بعد في الاصول او غيره. المراد بالحكم بلا شك ما يمكن يكون القضاء من دون الفتية، لان القضاء متضمن للفتية، ما يعقل يعني ما هوية. إذن هذين السلطتين، بقيت سلطة واحدة تنفيذية أيضا داخلة. كيف القضاء سواء في عصر النص صدور روايات أو حتى في عموم الملل والنحل والأعراف العقلائية وكذا، القضاء لا أقل في جنبة من السلطة التنفيذية، العقوبات تنفيذا الحدود أو القصاص أو غيرها، التعزيرات هي هذه نوع سلطة تنفيذية ولاية، وهذه مسلمة في القضاء. يعني ما يمكن قضاء بلا تنفيذ مثل كلمة خواء سلطة قضائية، تعطي إنسان سلطة قضائية حتما سلطة تنفيذية تكون أيضا بيده. إذا قيل إذا كان إذا اشتمل السلطة القضائية القضاء على جانب من الولاية الوالي، بالتالي إذا نفس معجون القضاء موجود في ماهيته وهويته سلطة فتوائية سلطة تنفيذية، وبالتالي الحكم هو عام وليس خاص. فهنا الرواية فأما الرشوة أو الرشا في الحكم، الحكم مطلق الحكم، والي قاضي مفتي سلطة دينية سلطة رسمية تشريعية سلطة قضائية سلطة، مطلق السلطات هذا شامل كلها تزداد حرمة الرشوة فيها للباطل إلى درجة الحرمة العقائدية، ليس خاص بخصوص القضاء. سألوا سلمنا أن الرواية تحصر أو ضيق مفادها فقط في خصوص القضاء، لا مو خصوص القضاء، عام الحكم وعام في طبيعته. في هالمسألة في هالقاعدة أو في أبواب أخرى الصحيح هو هكذا، هذا من جانب في الصحيح والتالي. مضافا إلى ما مر بنا الآن أن هذا الرواية هذا اللسان المتكرر في الروايات ليس في صدد تضييق حرمة الرشوة، لا، أو نفي حرمة الرشوة في غير ذلك، لا، بل في صدد تقرير حرمة الرشوة، إنما في صدد تأكيد حرمة الرشوة في حصة خاصة من هذه الرشوة بشكل مشدد إذا كان في القضاء. فإذن بالتالي الصحيح والتعميم مع عدم التخصيص. بعد زاوية أخرى في هذه الدلالة، لأن هاي محك كما ذكر الإعلام جعل هذه الرواية محك لكل روايات الباب، والتأمل والتدقيق فيها حساس. يعني نفس اللسان بيتكرر في روايات أخرى، تركيب نفسه. زاوية أخرى في هذه الرواية مهم يلتفت إليه في ذيل الرواية بعد، زاوية أخرى هي مر بنا قاعدة السحت شنو معناها، أن نشوف الرواية متضمنة لقواعد مو قاعدة واحدة، وتستخلص الرواية حكم مبني على قواعد بشكل طولي، فيجب تحليل هذه المراتب الطولية التي ذكرتها الرواية. الرواية فرضت السحت، أول شيء فرضت الغلول غير السحت، ثم جت الغلول بعد شناعة هم مثل عن السحت، هم خفاء وهم يعني خيانة. نعم أو نعم. ثم تأتت إلى السحت. السحت كما مر هو التعاطي اللي في نفسه باطل يتراضى به الطرفين. الشارع يقول حق الناس لم يخالف بالتراضي، لم يخالف حق الله خولف. في الآيتين شوف يسحتكم بعذاب أليم، شو الآية قبلها؟ أن في تراضي بينهم المجتمع. يقول الله عز وجل يهددهم، صحيح أنتم تراضيتم، تراضيتم بالمنكر، بس الله يسحتكم، حق الله شيء آخر. أي فالمقصود السحت ما هو بذلك. إيه قبل شنو؟ قبل إيش؟ آه أي نعم، إن هم بالكذب والزيف يصححون أو يلمعون أو يبيضون أو يشرعنون غي فرعون، أنهم يدرون هكذا. فيسحتكم يعني حتى لو تراضيتم أنتم بيناتكم على هوية، هذا هني حق الله، هني الحقيقة حقيقة الله، الله يسحتكم بهكذا. المقصود هنا نكتة معينة أثار المشهور لطيفة. موضوع الرشوة ما مرة شنو؟ مرة ما تكون رشوة باطلة لكي تكون سحت، هي الرشوة التي تكون لأجل الباطل، يعني لإزالة الحق أو إقامة الباطل، هذه هي الرشوة الباطلة فتكون سحت. أما إذا كانت رشوة للحق هل هي باطلة أم لا؟ هني نكتة مهمة، هني نكتة مهمة ذكر غير واحد من العلماء، سواء السيد خوي رحمة الله عليه أو السيد ابن البيجاني أو لا متقدم ابن إدريس غيره كذا، المسالك الشهيد الثاني، جملة من العلماء في طبقات مختلفة نبهوا على نكتة ليست فقط البطلان معاوضة الرشوة في الرشوة للباطل، حتى الرشوة للحق في فيها تفصيل. فالواقع مو بس جماعة يعني غفلت، مو جماعة المشهور شهرة كبيرة فصلوا شنو فصلوا في الرشوة للحق، المشهور شهرة عظيمة فصلوا في الرشوة للحق، يعني لأجل الحق بعد مباطل استنقاذ حقا شيء غير فلان بعد هذا أكثر من هذا بالحق، مع ذلك فصلوا المشهور. لماذا فصلوا؟ إن الرشوة مو دائما صحيحة حتى لو الحق، مو التفصيل بغض إن الغاية باطل أو الغاية حق، هذا ما يكفي إذا في قيد آخر. شنو هو؟ قالوا المشهور هكذا شهر عظيمة، ولذلك أقحموا قاعدة خامسة رابعة في البحث المشهور، وصحيح دي القاعدة منطوية موجودة في نفس دي الرواية والروايات التي بنفس لسان هذه الرواية. ما هي دي القاعدة الأخرى؟ قالوا إذا كان العمل على المرتشي واجب تبرعي مجاني أيضا هذه الرشوة باطلة غير صحيحة، وأخذ المرتشي سحت أو مع أنه بالحق. إيه؟ لماذا؟ لأنه يتقاضى أجر على عمل وألزم هو به مجانا، فلما يأخذ أجر عليه هذه عوض حرام سحت. حتى لو كان متراضي الراشي المعطي راضي هذا حق الله، بس حق الناس حق الله ما يسقط. إذا كان العمل لذلك أقحموا ماذا المشهور؟ أقحموا قاعدة الواجبات. قاعدة الواجبات أن الأجرة على الواجبات حرام، قاعدة أخرى ولو هاي القاعدة فيها يعني مسلمة في الجملة، فيها خلاف بالجملة يعني بإطلاقها فيها خلاف، لكن أصل القاعدة مسلمة إنه في موارد أوجب الشارع على فئات من المجتمع أعمال أوجبها مجانا. إذا هذه الفئات تتقاضى مالا على هذه الأعمال هذه رشوة حرام باطل، وإن كان الغاية حق. سيأتي مثل المفتي يأخذ على الفتوى فلوس، ما يجوز، ما يجوز، باطل. لماذا؟ لأن الله جعل الإرشاد الديني واجب. حتى رجل الدين عموما إذا في وظائف الدينية يتقاضى أجر حرام. نعم المؤمن لا يخلونه من هدايا من كذا، سمود غرض باطلة غرض صحيح وكذا، هذا ما في معنى. الهدايا شيء آخر، عندنا رواية الناس حتى على حلية هذا الشيء ما في شيء. لكن إذا كان لا باطل، كلام باطل، مو حق، حق مو باطل، خو حق مو باطل. هذا إذا كان باب هدايا ووصولات، وصولات يعني صلات، هي الوصول عفوا معنى آخر، من باب الصلات ما في معنى، الغاية حق همات، ومو من باب المشارطة، هذا ما في إشكال، ما في أي إشكال جديد. أما أن يريد يشارط على ما هو واجب لا، هذا يصير نفس حتى الدفن والتجهيز الميت وكذا، هذا قضية الأجر يأخذها على نفس التجهيز ما يجوز، على أمور أخرى يريد يأخذ هذا بحث آخر يصير. أما نفس الواجبات، الواجبات الإلزامية سيما التي ألزم الشارع بها بنحو تبرعي، مثل موظف الدولة، مدير في الدولة، وزير، قاضي، أي موقع مسؤول من المسؤولين الرسميين أو السلطات الدينية نفس الكلام، يريدون يتقاضون على خدماتهم الحكومية أو الدينية يتقاضون أجر، بعد ما يجوز من شارع ألزمهم بالمجانية، أخذ الرشوة هنا باطل ولو كان الغرض والغاية حق واستنقاذ الحق. ما ليس شارع، ما ليس له أن يتمنى، وصلات هدايا جاهز، تشجيعات جاهز، الغرض حقه مو باطل، هذا ما فيه إشكال. أما مشارطة رشوة يعني ما تعطيني ما سوي ما سوي لك، هذا ما يجوز. إذن حق للمشهور أن يقحم في البين قاعدة الأجر على الواجبات أنه تكون باطلة، إذا كانت باطلة رشوة تصير باطلة ولو للحق، ما يريد أن يزيد حقه مع ذلك باطلة. في هذه الرشوة الباطلة المعطي هنا محرم عليه، يعني يريد يستنقذ حقه، لكن الآخذ حرام عليه السحت، لأنه هو واجب عليه يأتي بالعمل مجانا، يأخذ عليه حرام، يتشارط عليه حرام، يتشارط عليه حرام. تفصل المشهور في الرشوة لغرض الحق بين المعطي والآخذ، الآخذ حرام عليه السحت، المعطي محرم. إلا أنا أتذكر بعض الأعلام حتى في هذا فصل قبل التفصيل، حين هذا اللاحق نستورد للتفصيل. إذا في الرشوة للحق إن كانت في الأعمال الواجبة سواء حكومي أو غير حكومي، سلطات دينية غير حكومية رسمية أو سلطات رسمية حكومية، إذا كان العمل واجب الرشوة عليه حرام ولو للحر، حرام على الآخر صح مو على المعطي، بخلاف ما إذا كانت الرشوة ليست على واجب وللحق، هي الرشوة لا دليل. هاي المقدار من الأدلة الآن لا دليل على الحرمة، تصفى عندنا بس هالصورة، الرشوة لغرض الحق على أمر وعمل غير واجب بحسب الآيات والرواية. هذه اللي هو الرواية، هذا اللسان متكرر، تصفى عندنا بالنسبة للآخر فقط خصوص مورد واحد، الرشوة للحق على عمل غير واجب عليه. بالنسبة للمعطي لا، صورة ثانية حلال عليه، صورة للحق سواء كان عمل واجب على الآخذ أو غير واجب، بالنسبة للمعطي جاهز، بالنسبة للمعطي جاهز، بالنسبة للمعطي جاهز. حتى أن الشيخ المفيد قرأنا، إذا تذكروا الشيخ المفيد إذا تراجعون النقل اللي قلنا، قال حتى في القضاء للحق إذا بغض الحق عنده جائز عن المعطي مو الآخر، نقلنا ما دي تراجع العبارة السوى لو هذا بحث آخر سنأتي لتنقيحة بعد، بس إجمالا الآن نحن خلينا نرتب النتائج، الرشوة للباطل مطلقة ما حرام على المعطي والآخر، وفي خصوص الحكم بالمعنى العام كفر بالله حرمة عقائدية تصير بعد، مو بس حرمة عملية فقهية. وأما الرشوة في الحق ففيها تفصيل، ففيها تفصيل بالنسبة إلى الآخر، إن كان العمل واجب حرام عليه أيضا سحت، بالنسبة للمعطي ليس حرام. وأما إذا كانت الرشوة للحق وعلى عمل غير واجب فهي بحسب الأدلة الآن من مقدار من الأدلة ليست حرام لا على المعطي ولا على الآخر. هذا مقدار التفصيل في الصور الموجودة في البيت. بعض الأعلام أقحم بعد قاعدة أخرى موجودة، وقت عندنا خمس دقائق، بعض الأعلام أقحم بعد قاعدة أخرى لا بأس بها في ذا المبحث، وسبقا إجمالا أشرنا إليها في صورة الرشوة الرشوة للحق على عمل غير واجب، مقتضى المحصل من الأدلة أنه جاهز للمعطي والآخر أليس؟ قال نعم، ولكن مثل حين السيد خوي عنده هذه الفتوى، عند أنه هو إذا كان المسؤول الحكومي يقوم أو المسؤول الديني في السلطات الدينية يقوم بعمل مو واجب عليه، هو قاعد يبذل أكثر، هو مدير في إدارة، موظف في إدارة، أو إمام جماعة أو مبلغ، هو مو واجب عليه أنه يدخل بيت الفلاني وعلم دين، هو يجي عليه في المسجد، من شاء فليغرف من هذا الهدى ومن شاء لا، أما يروح يتعنى وفي داخل البيت وما أدري كذا وكيت وفلان وفلان، هالمقدار مو لازم عليه. إذا أتقاضى على العمل الذي ليس واجب عليه يدخل في الصورة الأخيرة، فيصير حلال على المعطي والآخذ ولو كان مسؤول حكومي أو مسؤول ديني أو ما شابه ذلك، حتى مثل مجهز الميت، مجهز الميت إذا كان يأتي به في الأغصال، في الكفن، في كذا، أي أمور، أي كذا معينة، مو إلا في المغسل أروح مغسل آخر، مو إلا كذا، أنا بحسب ما يريد الورثة وولياء الميت وكذا، هذا مو واجب عليه، واجب عليه يسوي حشر مع الناس أيضا. يريدون الخصوصيات يجي لهم وكذا وفلان وكذا، هذا مو واجب عليه. ياخذ أجرة على هاي الغير واجب شكو بها، ما في شيء. خير أخذ الأجرة سميع رشوة، حتى لو هذه لا دليل على الحرمة. سيد أخوي عندها الفتوى حتى في الموظف الحكومي، إذا كان مثلا هاي معاملة تستغرق شهر حسب الروتين الموجود، بس هو بيبذل ساعات أخرى مو لازم عليه موظف صحح كذا كذا، ما بي ولن يغمض حقوق الآخرين على حاله، بس هو بيخلي هذا معاملته أسرع، أسرع مو إنه يأخذ حقوق الآخرين، يعني تمشي المعاملة سريع، بس هذا مو واجب على الموظف، خليه في الروتين، وهذا مو إعاقة للحقوق، سوق عيد له جهد أكثر. سير خوي عند استفتاءات كثيرة أن هذا المقدار جائز حتى على الآخر، ولو رشوة بس جائز، أولا لحق وبدون ما يغمط حق الآخرين، وهو يريد العمل مو واجب عليه، لا بحسب الوظيفة الإدارية ولا بحسب الوظيفة الحكومية، ما المانع في ذلك؟ خب فهذه الحق سير خوي بالصورة الأخيرة، أنه للحق ولعمل غير شنو واجب. بعض الأعلام أنا ببالي على كل السيد الخميني هكذا فصل، بس الأخوان رجعت حي الوسيلة مو هكذا سمعني في استفتاءات أو غيره من الأعلام، على كل في الصورة الأخيرة فصل وتفصيل، وربما بعض الأعلام الموجودين الآن يميلون لهذا التفصيل، ربما حسب بعض فتاوى. ما هو التفصيل في الصورة الأخيرة يا ناس؟ الرشوة لعمل لحق ولعمل غير واجب، سواء في السلطات الرسمية أو السلطة الدينية الغير رسمية أو الأعمال الواجبة لعموم المسلمين. فصل هذا التفصيل أن صحيح الرشوة في نفسها حلال، معطي وآخر حلال وليس السحت بالعنوان الأولي، ولكن هنا في قاعدة أخرى كعنوان ثانوي في بعض موارد الصورة الثالثة تسبب الحرمة. ما هو هذا العنوان الثانوي أو القاعدة الطارئة؟ قاعدة لا تعاونوا على الإثم والعدوان. شلون إثم والعدوان؟ هذا في نفسه لا إثم في البين ولا عدوان. قال صحيح هو هاي الصورة ليست إثم والعدوان، أما إذا راجت هذه الصورة ستسبب ترويج الرشوة في الصور الحرام، فيصير نوع من بناء السيرة المجتمعية دفع وإغراء المجتمع إلى الرشوة في الصور الحرام الكثيرة. بهذا العنوان الرشوة في الصور الأخيرة أيضا إذا كان في معرض الزج والدفع وشرعنة وعرفنة الحلية الرشوة في الصور المحرمة بهاللحاظ تصير حرام. هذا هم تفصيل ذكره بعض الأعلام بقاعدة عنوان لا تعاون على الإثم والعدوان، مرت بنا استدل بها الآية. سهذا التفصيل كيف ما كيف سنواصل بقية الروايات إن شاء الله في الجلسات اللاحقة لنرى النتيجة شلون تصير. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.